ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.
الكلمة الطيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءات الكلمة الطيبة. نسعد في هذا اللقاء وبصحبتكم أن يكون معنا فضيلة الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي، الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي. سنتحدث وإياه عن موضوع يهم المسلمين في كل مكان في هذا الكون الفسيح. سنتحدث وإياه عن أوضاع المسلمين في رمضان. باسمكم جميعا أيها الأحبة، أبدأ هذا اللقاء بالترحيب بفضيلتي، فحياكم الله دكتور وأهلا بك.
الله يحييكم، وأنا أقول لك وللمشاهدين والمشاهدات شهر مبارك للجميع، أسأل الله تعالى أن يجعله شهر خير وبركة عليهم وعلينا جميعا وعلى أمة الإسلام.
اللهم آمين. هذه الأمة سنحاول قدر الاستطاعة في هذه الحلقة أن نتعرف على مظاهر الوحدة فيها في هذا الشهر الفضيل، ثم سنتعرف على أوضاع الفقراء الذين لا يجدون ربع ما نجده أو أقل من ذلك على مواعيد إفطارنا وسحورنا ووجباتنا المختلفة. سنتعرف أيضا على ماذا يمكن أن نقدم وما يجب أن نقدم، وكيف يجب أن نشعر تجاه إخواننا المسلمين في كل مكان الذين تجمعنا بهم رابطة الدين التي لا تعدلها رابطة ولا يعدلها أيضا علاقة في هذه الدنيا. أسئلة كثيرة أيها الأحبة ومحاور عدة، أرجو منكم أن تشاركوني في طرحها والاستماع إليها ومشاهدتها مع فضيلة الدكتور، ذلكم على هواتفنا التي ترونها أمامكم الآن على الشاشة، وكذلك عبر موقعنا على شبكة المعلومات www.islamacademy.net. حياكم الله وأهلا بكم، ونبدأ سريعا في حلقتنا هذه. وقبل أن ندلف إلى بعض صور المعاناة إن صحت مني العبارة في كثير من دول المسلمين في هذا الشهر الفضيل، لو حدثتمونا فضيلة الدكتور عن مظاهر الوحدة في هذا الشهر الفضيل، وهل له في هذا الجانب ميزة عن غيره من الشهور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. الحقيقة أن دائما أعتقد أننا نخلط في الجوانب الأكاديمية والجوانب الصحفية والفكرية وعامة الناس بين مسألة وحدة المسلمين السياسية وبين الوحدة الأساسية للأمة، ولذلك فأعتقد أنه ينبغي لنا أن نفرق بين الأمرين. أقول أننا نتحدث عن أمة الإسلام، ولذلك هي أمة، والله سبحانه وتعالى جعلنا أمة واحدة، ولذا فإننا نرى أن الوحدة في رمضان هي، بل الوحدة عند المسلمين شاملة إلى حد بعيد، وإن كانت في الجانب السياسي غير موجودة لكنها تتبدى كثيرا في رمضان. خذ مثلا لو أن نظرنا إلى الصيام، شهر كامل يصوم فيه الناس ويفطرون، ثم تراهم يتعبدون الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر أكثر من غيره، ترى أن أمة الإسلام تميل إلى إخراج الزكوات في هذا الشهر مع أنه ليس بالأمر الواجب ولا المتعين عليها. نرى بعد ذلك مظاهر أخرى من العيد، من الذهاب للعيد، وقبل ذلك الصدقات. فهنالك مجموعة من المظاهر التي يتحرك فيها الإسلام المسلمون باعتبارهم أمة واحدة، وهذا أحسب أنه من أهم المظاهر التي يتميز بها هذا الشهر، وهو بيان أن أمة الإسلام أمة واحدة مهما اختلفت لغاتها وأعراقها ودولها. ونحن ينبغي لنا أن نفرق بين هذا وبين ما أسميه بالوحدة السياسية.
جميل جدا. هنالك فضيلة الدكتور معاناة نسمع عنها ونقرأ عنها ونشاهدها في أحايين كثيرة في كثير من دول العالم الإسلامي. هذه المعاناة تكثر وتزداد في هذا الشهر الفضيل عندما يحتاج الناس أكثر وأكثر إلى إلى أن يعني يستعينوا على صومهم بوجبات معينة، وكذلك كثير من الأمور التي يحتاجونها في هذا الشهر الفضيل. أولا، هل تتفقون معي بأنها فعلا معاناة؟
إذا نظرنا إلى الأرقام التي في الإحصاءات الدولية عن وضع المسلمين، دعني اسمح لي أن أبدأ بالأرقام ثم ننظر أهي معاناة أم لا. هنالك أكثر من 17 مليون لاجئ في العالم اليوم، منهم 70% مسلمون، 70% من 17 مليون من المسلمين. الأمر الثاني، لو نظرنا إلى الفقر لوجدنا أن الدول الإسلامية لها النسبة العالية من الفقر، سواء كانت في آسيا أو أفريقيا أو حتى في شرق أوروبا، في أوروبا الشرقية. هذا جانب. الجانب الثاني، هنالك ملايين النازحين الذين تركوا بلدانهم من فلسطين من زمن بعيد، ثم الآن تراهم في العراق وفي دارفور وفي بورما منذ عدة سنوات، وفي أماكن عديدة في العالم نرى أن المسلمين هم أكثر النازحين، هم الأكثر الذين يغادرون بلدانهم، سواء ذهبوا إلى بلد قريب أو كانوا في نفس البلد. فهؤلاء نسبة كبيرة من النازحين من المسلمين.
وهذا النزوح بسبب الجوع؟
إما بظروف سياسية أو لظروف أخرى، معظمها ظروف سياسية، معظم هذه ظروف سياسية. أيضا هنالك عندنا القهر السياسي في كثير من الدول الإسلامية، كما حصل اليوم في بلدان كثيرة في العراق وفي أفغانستان، التي نجد أن قوات أتت تحت مظلة نشر الديمقراطية، وانظر ما هي الديمقراطية التي جاءوا بها، حينما يقتل آلاف، مئات الآلاف من الناس، عشرات الأطفال. وأنا أحب من إخواني وأخواتي أن ينظروا في ما ينشره الصحفيون الغربيون مما يترجم فقط في إما في جريدة الرياض أو الوطن أو عكاظ أو المدينة أو غيرها، ونجد أن هنالك معاناة كبيرة جدا، وأن ما يزعم أنه يقتل وهو إرهابي وما إلى ذلك يسكت عن مئات القتلى من المدنيين، سواء كان ذلك في تل عفر أو في غيرها. أيضا هنالك معاناة اقتصادية، ليست فقط إن فقر، وإنما في الخدمات. هنالك بلدان في العالم الإسلامي ليس عندها خدمات، ولذلك لماذا تجد هذا النزوح الكبير من البلدان الأفريقية في أفريقيا إلى إسبانيا وإيطاليا، والهجرة التي يحاول الأوروبيون إيقافها حتى من خلال إقامة الحواجز والحديدية وما إليها في سبتة ومليلة وما إلى ذلك. في أخي أنا أقول، أنتهي إلى أن هنالك معاناة كبيرة جدا بين المسلمين، وأن المعاناة أكثر ما تكون في صفوف المسلمين إذا نظرنا إلى الدول باعتبار الدين أو الانتماء الديني. فأزعم أن المسلمين هم أكثر الفئات المتضررة في الوقت الحالي، وهذا الأمر ربما لا يكون، يعني في الماضي لم يكن كذلك، لكن نراه اليوم ظاهرا بينا، بل إنه في ازدياد للأسف الشديد، إن لم يكن بفعل الحوادث السياسية والمشكلات السياسية فبعد الحوادث الطبيعية. لكن ينبغي لنا أن لا يعني نيأس، وأن نعلم أن هنالك علاج لكل أو لمعظم هذه المشكلات بعون الله تعالى.
جميل. طيب أنا أخاطبكم كمعنيين حقيقة في العمل الخيري، وكمؤسسة الندوة العالمية للشباب الإسلامي، مؤسسة يعني صيتها ذاع وانتشر واشتهر وأعمالها أيضا مشاهدة ومعروفة. من خلال خبرتكم في هذه السنوات الطوال في الندوة العالمية، كيف تحكمون على بلد ما بأنه فقير وأن أهله فقراء أو أنهم بحاجة إلى من يحملهم وينقذهم؟
جميل. هنالك عدة أمور. أولا، العمل الميداني يسهل علينا أن ترى الفقر في عيون الناس وفي معيشتهم. يعني حينما تذهب إلى أي بلد من البلدان المجاورة أو بعض البلدان البعيدة، لا تحتاج إلى دراسات أكاديمية ولا إلى متخصصين لترى الفقر في حياة الناس وفي أسواقهم، وتراه في عيونهم للأسف الشديد. نجد أن بعض الناس يستحي، في بعض البلدان التي ذهبنا، بعض الناس يستحي من أن يأتي للسؤال المباشر، فهو يفتعل البيع والشراء عند محل الإشارات وما إليها، كل ذلك ليحاول أن يسد رمقا. أيضا يا أخي الكريم، يعني من ما رأيناه وسمعنا به أناس يعيشون فقرا مدقعا، فقر شديد جدا. أعطيك مثال، هنالك جالية مسلمة محلية في كمبوديا تتألف من حوالي قال يعني 600,000، أقل من مليون. هذه الجالية جالية منسية تماما. هؤلاء حينما تذهب إليهم تجد أن مساكنهم من الأعواد والقش والشجر وما إليه، وهذا أمر ربما يكون كغيرهم، لكن الإشكال أنهم لا يجدون ما يلبسون أولادهم وبناتهم، فالولد يظل عاريا إلى ما يقرب من 10 سنوات، البنت عارية لمدة 2 سنين، فإذا بلغت 2 سنين ألبست لباسا خفيفا في جزئها الأسفل يستر العوضة المغلظة إلى أن تصل إلى قرابة 8 أو 10 سنوات، فإذا أقبلت على البلوغ بحثوا عن شيء يغطون به جسدها، وهذا أمر شائع جدا في ذلك البلد. وترى أن الفقر هناك يصل إلى حد الجوع الذي كان يصفه أجدادنا، حينما يبيت الإنسان جائعا طاويا ترى ذلك بأم عينيك، وترى أن الخبزة الواحدة يمكن أن تكفي المرأة يوما كاملا. هذه من وجود المعاناة الكبيرة. أيضا من مظاهر هذا هو أننا إذا أقمنا موائد الإفطار أنك تجد أنه لا أحد يتغيب عنها. لا، إذا كنا في قرية تجد أن الأمير القرية أو العمدة أو رئيس القبيلة أكبر الناس وأقل الناس وأصغرهم يأتي لهذا، يأتي لهذه المائدة. ولذلك تجد أن هذه المساجد التي تقام فيها الإفطارات تعمر بكل المجتمع تقريبا، النساء في جهة والرجال في جهة، كبير القوم وأولهم هو رئيس القبيلة إن كنا في قبيلة، أو أن يكون مسؤول القرية حتى ولو كان مسؤولا حكوميا، تجد أنه يأتي للأكل ويعود شاكرا وداعيا لمن تبرع بهذا الإفطار. فهذه بعض المظاهر التي أرى أنها ما تحتاج إلى سؤال متخصصين.
طيب مثل هذه الجالية التي ذكرتها وهي مؤثرة جدا يعني، وهذا فقط نقلا، ما بالنا لو رأينا صورا أو غير ذلك أيضا عنها، ألم تصل إليها أيدي المنظمات، لأقول العالمية لن أقول الإسلامية، المنظمات لم تصل إليها أعينهم، ألم تذهب إلى هناك، أم أنها فقط استغلت أماكن أخرى لها فيها أهداف أخرى أيضا؟
للأسف يا أخي، للأسف الشديد أن العمل الإنساني الدولي لا يخلو من أهواء، ومن أهواء سياسية وأهواء عقائدية، ولذلك العرب يقولون ما حك جلدك مثل ظفرك. فنحن يعني ينبغي لنا أن نعلم أنه لن يفيد المسلمين كالمسلمين.
نعم.
وأمر يعني متوقع أن النفس تميل إلى من شاكلها، والنصارى لا يقصرون في خدمة النصارى ومساعدتهم، وعلينا أن لا ننتظر منهم أيضا العون كثيرا وإن كانوا يعينون في بعض الجوانب. لكن هذا يا أخي رحمن، هذا الأمر الظاهر، لكن هنالك أمور غير ظاهرة، هنالك أناس يتسترون لا تعلم عنهم، وهنالك أمور أبعد من هذا، أثر في الأمة. نحن الآن نريد نهوة للأمة، نريد أن نعزز وحدة الأمة، وهذا مطلب من مطالب الدين، لكن كيف تستطيع أن توحد أمة نسبة الأمية فيها تقرب من 60%؟ كيف تستطيع أن تنهض بأمة الفقر يعض جنباتها؟ وهكذا فهنالك يعني مشروع يعني نهضة إسلامي كبير ينبغي أن تقوم به الحكومات الإسلامية والمنظمات الإسلامية والمجتمعات الإسلامية مجتمعة لنستطيع أن ننهض. ولذلك نحن في يوم من الأيام في هذه الجزيرة كنا نعاني ونسمع، وقد سمعنا من آبائنا عليهم رحمة الله وأجدادنا أنهم كانوا يأكلون حتى جلود الأنعام في بعض المجاعات، وهذا الأمر قريب. يعني بعض كبار السن يذكر لك أنه حتى إلى 60s كان الناس يتركون الأرياف وتركوا المزارع وأتوا للرياض يبحثون عن عمل لشدة الجوع الذي لحقهم وأسرهم. ونحن نعلم أن الجزيرة العربية وبالذات المنطقة الوسطى هنا هي كانت تمد منطقة الخليج والعراق والشام باليد العاملة في يوم من الأيام. فعض هذه المنطقة جوع شديد في يوم من الأيام، فنسأل الله تعالى أن يعيننا على شكر هذه النعمة التي نحن فيها.
اللهم آمين. الحالات حقيقة كثيرة، وأنتم أعلم بهذا، وأنتم المطلعون على أغلب أحوال وأوضاع المسلمين في أماكن عدة في العالم في الندوة العالمية. الآن يملأ الأسماع والأبصار والأوراق أيضا الحالة التي يعاني منها أخواننا في النيجر في أفريقيا. هذه الحالة التي حقيقة تدمع لها العيون وتخفق لها القلوب، ويتألم المسلم أن يرى أخا له في الله سبحانه وتعالى يراه يموت أمامه ولا يستطيع أن يمده بطعام أو غذاء. هذه الحالة كيف يمكن أن نقربها، وكيف يمكن أن نجعل منها حالة تستدر عطف أولئك الذين لا تنتهي أطوال وعرض أيضا موائدهم؟
نقربها بالآتي يا أخي. أننا أمام منطقة منكوبة بفعل العوامل الطبيعية التي قدرها الله سبحانه وتعالى عليهم. وعندنا آخر اتصال لي بالعاملين معنا هناك ويعرفه كثير من المشاهدين من خلال قناة المجد الفضائية، وهو الدكتور حقار أحمد، وهو المشرف مكتب على مكتب على منطقة غرب أفريقيا للندوة ومدير مكتبها في تشاد. هذا الأخ كلمني قبل يومين من النيجر، وذكر لي أنه قابل محافظ الولايات التي فيها مشكلة الجوع والفقر، وذكر أن هنالك 6 ملايين شخص في النيجر وحدها يعانون من المجاعة الشديدة، وأنهم إذا لم تأتي إليهم إغاثة عاجلة خلال 3 أشهر فإننا سنسمع عن موت بالآلاف، والآن يموت الأطفال من الجوع. هذا الأمر حقيقة يعني لو ذهبت إلى هناك ورأيته، وأنا أشكر قناة المجد التي يعني أسهمت بنصيب وافر في التعريف بهذه القضية. هذه حقيقة قضية واحدة من عدة قضايا نراها في أماكن كثيرة، لكن هي ليست للنيجر وحدها وإنما للمنطقة كلها، لكن أشد ما تكون في النيجر. عندنا قرابة 6 ملايين شخص سيتضورون جوعا.
مسلم طبعا
هو النيجر مسلمون، كلهم مسلمون فيما أعلم، والمنطقة منطقة مسلمين سواء كانوا من أصول عربية أو من أصول أفريقية. هذه المنطقة كلها للمسلمين، ولذلك نجد أن الآن المنظمات متجهة إليها، لكن المنظمات الدولية بطيئة العمل. المنظمات الدولية تركز على الأعمال أو ما يسمونه أحيانا بالتنمية المستدامة، وهذا شيء حسن لا بأس به، ولكنها
في حالة مثل هذه تحتاج إلى يعني كثير إسراء.
بالضبط، تحتاج إلى أمرين. عندنا إغاثة طارئة وهذا يحتاجونها عاجلا، وهو عبارة عن طعام وشراب، والشراب يتمثل في أن نقوم بإما حفر آبار لهم أو بترميم الآبار القائمة، لأن نتحدث عن منطقة صحراوية الماء فيها كما هو في بلادنا عزيز، والناس فيها يريدون الموارد، ولذلك نجد أن الناس يموتون بفعل العطش أولا ثم بفعل الجوع ثانيا في كثير من هذه المناطق. تموت الأبقار وتموت الدواب لأنها لا تجد ما تشربه من الماء، وهذه حالة واحدة من الحالات الكثيرة. يعني نحن عندنا حالة الأخرى وهي المسلمون الذين يكاد ينسون الآن في أجزاء من دارفور أو في تشاد، الدارفوريين الذين نزحوا إلى تشاد، هؤلاء أيضا يعيشون أوضاعا مأساوية، والمسلمون أيضا في بنغلاديش البرميين الذين يعيشوا في بنغلاديش هنالك أوضاعهم مأساوية أيضا. فنحن نتحدث عن جرح نازف حقيقة يحتاج منا إلى لا إلى منظمة لا إلى طبيب واحد، بل يحتاج إلى أطباء كثر، ويحتاج إلى عمل كثير على المستوى الشعبي وعلى المستوى الحكومي، وخاصة أن يتحدث أنا في هذا الشهر الكريم. فأريد أن أنبه إخواني وأخواتي، بل أنبه حكومات العالم الإسلامي إلى أن رسالتهم أمام هذا الأمر كبيرة، ونسأل الله تعالى أن يعينهم على حملها.
اللهم آمين. أسألك دكتور عن المنظمات في داخل المملكة وفي الخليج أيضا، هل قدمت ما يفترض منها أن تقدم في مأساة كهذه الحاصلة في النيجر؟
نعم، الحقيقة المنظمات الخليجية السعودية والأخرى تقوم بعمل طيب بقدر ما لديها من إمكانات وبقدر ما يسمح لها أيضا الظرف بالتحرك. هنالك الآن يقوم برامج أو تقوم برامج إفطار وبرامج إغاثة، وهنالك عمل كبير نعتقد أنه عمل مهم على المستوى على المدى البعيد، وهو أننا الآن سنقوم إن شاء الله تعالى على مستوى الخليج بالتعاون مع اليونيسيف المنظمة المعنية بالأطفال ومع برنامج الغذاء العالمي ببرامج من أهمها برنامجان، برنامج لتوفير سلة غذاء للأسر المحتاجة وخاصة التي لديها أطفال، ويدخل في ذلك أيضا حليب ومستلزمات للأطفال، ويدخل وأيضا في هذا برنامج الآخر هو أن نريد أن نقوم بترميم وحفر آبار، وهذا يتطلب يعني أموال كبيرة لكنه سيحل المشكلة حل جذري بإذن الله إذا سارت الأمور وفق ما تراه ما يراه برنامج الغذاء العالمي أو اليونيسيف. ونحن نطمع إن شاء الله تعالى أن نقوم في الخليج بعمل يكون مميزا في هذا الجانب وأن ينهي مأساة هؤلاء، لأنه بين كل حين وآخر للأسف الشديد نسمع عن هذه المنطقة أن فيها كارثة، لأنه تسلط عليها أخي عبد الرحمن ومجموعة عوامل، أولا قلة الأمطار، وثانيا الجراد، وثالثا الأزمات المحلية التي تحيط بالمنطقة كلها. فلما قلت الأمطار والناس ما بقي لهم مزروعات جاء الجراد فأكلها وقضى على ما عندهم، فنجد أن الأبقار ماتت والدواب ماتت، فالناس فقدوا ما يعولهم إما بحليب من هذه الأبقار أو لحم أو ما إلى ذلك، بل حتى المزارع فقد أداته التي يستطيع أن يزرع بها.
طيب في حالة مثل حالة النيجر دكتور، يعني ألا يوجد هناك منظمات أو مراكز مثلا بحثية أو غيرها من التي تهتم بالعمل الخيري والعمل الإغاثي سواء منظمات إسلامية أو غيرها تحاول أن تتنبأ بما قد شافع قبل يعني بعد سنوات أو كذا؟ لماذا فوجئنا فجأة بأن النيجر تعاني من مجاعة وفقر والناس يموتون فيها؟
جزاك الله خير، ممتاز، لأنه الحقيقة في آخر اجتماع للمجلس الإسلامي العالمي للدواء والإغاثة كانت استضافته وزارة الشؤون الإسلامية في الكويت قبل أقل من شهر، كنا هناك، ومن أهم قرارات المجلس أنه بادر إلى إنشاء مركز للدراسات الإنسانية والإغاثية، وهذا المركز استعدت أيضا حكومة الكويت جزاهم الله خير لدعم هذا المركز، وسيكون مقره الكويت، وبالفعل سيكون مهم أو من بين أهم مهماته هو أن ينبه إلى هذه الحالات قبل وقوعها. ونعتقد أن لو بادر الناس إلى إغاثة الشايب النيجري في وقت مبكر، لو قلنا قبل 6 أشهر أو 7 أشهر لا ما رأينا كثيرا من هذه الكوارث، لكن نحن نبهنا، وفي المؤتمر وزراء الخارجية في صنعاء الذي كان في نهاية شهر جون نبه أيضا وزير الخارجية النيجري ألقى كلمة حول ذلك ونبه إلى الكارثة، وعلى إثرها منظمة المؤتمر الإسلامي أيضا أنشأوا صندوق للكوارث والنكبات، لكني لا أدري ماذا صار به. والعمل على أي حال دائما مشكلتنا في العمل على مستوى المنظمات والدول أنه عمل بطيء، فنحتاج إلى عمل أسرع، والمنظمات الخيرية الإسلامية والحمد لله هي من أسرع المنظمات، بل أزعم أنها من أقلها تكلفة، لأننا حينما نشتغل مع المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة نجد أن قرابة 40% مما يتبرع به يذهب للدراسات والعمل الإداري وما إليه، ويذهب ما يقرب من 60% أو أقل إلى المستفيدين، في حين أن هذا الأمر الحمد لله في المنظمات الإسلامية أقل بكثير لاعتبارات عديدة.
جميل، الآن ذكرت منظمة المؤتمر الإسلامي وغيرها من المنظمات التي تعنى بالمسلمين ككل يعني، وليس فقط في مآسيهم وفي مجاعاتهم ومعاناتهم. هذه المنظمات يعني هل تعاني من شيء ما كي تنفذ إلى حيث غاياتها وتحقق أهدافها على الشكل المطلوب، أم أنها فقط كما ذكرتم أحيانا تعاني من بعض البطء في الإجراء، أم أن هنالك أشياء أخرى؟
لا، هنالك أشياء أخرى بالنسبة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، عندها صندوق الكوارث والنكبات وعندها صندوق التضامن الإسلامي، وكلا الصندوقين يعاني من قلة الموارد، من قلة التبرعات، وأنا يعني أعتقد أن تحركنا من خلال المنظمات لو توفرت الأموال لكان ذلك أسرع وأبعد حتى عن الحرج السياسي الذي تلقاه بعض الدول. في هذا السبيل أحب أن أذكر يا عبد الرحمن هذه المؤسسة الرائعة صندوق التنمية اللي هو البنك التنمية الإسلامي، وهذا الحقيقة يقوم بدور كبير على مستوى العالم الإسلامي سواء في مجال التنمية أو مجالات الأخرى، وله أيضا يد طولة في مجال الإغاثة. فهذا عمل يعني كبير جدا، وهو بدأ أيضا مؤسسة صغيرة قبل حوالي ربع قرن، واليوم الحمد لله هو مؤسسة كبيرة تمتلك مليارات الدولارات رأس مال، ويقوم على برامج. أذكر أنه قبل سنة أن ما نفذه من المشروعات أكثر من 4000 مشروع على مستوى العالم كله، بما فيها الدول الإسلامية ودول الأقليات، وبعض هذه المشروعات يكلف الملايين. نريد لا نريد بنكا واحدا، إنما نريد بنوكا، ولا نريد صندوقا واحدا للتنمية أو ما إلى هذا أو للتضامن، نحتاج إلى صناديق أو على الأقل تدعم الصناديق القائمة. فنحن أيضا في هذا الشهر الكريم نوجه حديثنا إلى المسؤولين في كل الدول العربية والإسلامية وخاصة حقيقة دول الخليج، نرجو منهم أن يدعموا مثل هذا العمل، فإن الدول الأوروبية تدعم والأمريكية تدعم البرامج الإنسانية، عندها دعم كبير جدا. وقد حدثني بعض الإخوة أن بعض المنظمات في فرنسا، المنظمات الخيرية، تنال من الحكومة الفرنسية منح تصل أحيانا إلى 60% من مجمل ميزانياتها. أين هذا من عملنا في الخليج؟
صحيح. طيب أنا سأستقبل إن أذنت لي دكتور بعض الاتصالات من الأخوة المشاهدين على هواتفنا المعلنة أمامكم، وأيضا عبر الموقع الذي ذكرته ابتداء في هذه الحلقة، فأرجو منكم المشاركة وطرح ما يمكن أن تطرحوه على فضيلة الدكتور. مسألة مهمة دكتور، وقد يشعفني الوقت لأعود لهذه النكبات التي يعاني منها كثير من المسلمين في أماكن شتى، ولكن يحاول اشتباق الوقت كي لا يدركنا في الأخير فلا نطرح محاضرنا كلها. سؤال يتبادر ويطرح كثيرا 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 في بعض وسائل الإعلام وفي المجالس الخاصة وغيرها، يقولون بعض الناس يقولون كيف تذهب إلى النيجر، كيف تذهب إلى شرق آسيا، كيف تذهب إلى غربي أوروبا مثلا أو شرقيها، ولديك هنا في هذا البلد وغيره من البلدان التي تمد البلدان الأخرى بالمال فيها فقراء وفيها حالات عوز وفيها أحيانا لا أقول مجاعة ولكن حالة فقر شديدة جدا، كيف أرد على هذا وهل وجهة النظر هذه صحيحة؟
أما يعني كون وجهة النظر صحيحة أو غير صحيحة فأنا أترك للإخوة يعني أن يعني أحترم رأي الذين يقولون يعني هذا الأمر، لكنني أريد أن أبين لهم ما يلي. أولا أننا نعلم من خلال الدراسات الأكاديمية أن الفقر نسبي، يعني أنت ما تراه فقرا في السعودية ربما يكون غنى في بلد آخر، ولذلك حينما نتحدث عن الفقر نحن نتحدث لا نتحدث يا أخي عبد الرحمن عن أناس قلت عليهم الكماليات، وإن نتحدث عن أناس لا يجدون الضروريات كما رأينا في النيجر أو في كمبوديا أو في المشردين في دارفور أو في بورما في بنغلاديش أو ما إلى هذا، هنالك أمور كثيرة أساسية ليست موجودة عندهم. أمر آخر أيضا أن الدول اليوم كلها تتوجه إلى العمل الإنساني والإغاثي خارج دولها، خارج الدول، يعني لو نظرنا إلى ما تبذله الدول مثلا الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول الأوروبية أو الاتحاد الأوروبي لوجدنا أنه ببلايين الدولارات، مليارات الدولارات، فما يساوي شيء بجانب ما ننفقه نحن الحقيقة في هذا السبيل. ولو نظرنا حتى إلى جمعياتهم ولنظرنا أنهم يجمعون المليارات وينفقون المليارات، في حين أن نحن في أغنى منطقة في العالم الإسلامي وهو الخليج لا يصل يا أخي دخل الجمعيات الخيرية لا يصل مليار دولار في السنة، كل الجمعيات الخيرية، في حين أننا نتحدث عن أكثر من 260 مليار دولار دخل الجماعات الخيرية في أمريكا، ومنه يذهب 35% للجمعيات الدينية. هذه الإحصاءات ليست من عندي، من عندهم من موقع لهم، وهو يقول 35% يذهب للجمعيات الدينية، يعني معنى ذلك أنه على الأقل سيذهب لو قلنا الربع يذهب إلى العمل التبشيري والإغاثي تقوم به الجمعيات النصرانية، تحدثنا عن مليارات الدولارات. فأين نحن مما ينفق هؤلاء؟ أمر آخر أنه أيضا المجتمع الدولي يتوقع من دول الخليج أن تسهم. وقد سمعت هذا بأذني من بعض مسؤولي الأمم المتحدة حينما وقعت قضية دارفور، ويسألني حينما التقينا بهم في لندن ويقول أين أنتم عن دارفور، أين دول الخليج الغنية؟ وأنت تعلم أنه لما وقعت حادثة تسونامي كان هنالك مطالبة دولية بدول الخليج، أن قالوا أن ما قدمته من أرقام يعد أرقاما هزيلة، ما هي 10 ملايين أو 20 مليون أو 30 مليون دولار، حبة الدولارات، وهو يعني كثير بالنسبة لنا نحن في الجمعيات، لكنه بالنسبة للحكومات أعتقد أنه سينتظر منها أن تؤدي. ولذلك لا مناص لنا، لا مناص لدول الخليج بل للدول الإسلامية كانت فقيرة أم غنية لأن تسهم في الجهد الدولي الإنساني. فإذا كنا لابد أن نسهم، فلماذا لا نختار بني جنسنا؟ لماذا نختار بني ديننا كما يفعل الآخرون؟ الآن نرى أنهم يتبجحون بالعمل الإنساني وهو يذهب إلى فئات تخدمهم وفي صالحهم، إذا نفعل نفس الشيء أيضا. يا أخي الكريم، نحن حينما ننظر إلى المملكة بشكل خاص هي بلد الحرمين، وهي مهبط الرسالة، وهي قبلة المسلمين، وهي وهي وهي، فنريد أيضا يا أخي أن ينتفع المسلمون بهذا المهبط، نريد أن ينتفع المسلمون من هذه القبلة، نريد أن يستفيدوا من هذا الخير. نحن عشنا كما قلت عاش أجدادنا أيام بل سنوات مرت على الجزيرة العربية قرون من القحط والجوع والمعاناة الشديدة، والشعر العربي يعكس ذلك في منذ القرون الأولى، بل إنه ربما لم تشهد مجموعة من المسلمين ما شهده النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته رضي الله عنهم من الجوع. هو كان عليه الصلاة والسلام يربط بطنه بالحجر ويبقى 3 أيام أو يومين أو كذا دون أكل. فإذا يا أخي نحن الآن لا بد أن نزكي هذه النعمة، وهذه النعمة لا تزكى إلا بأن نتصدق على الناس، سواء كان ذلك من خلال المؤسسات الدولية أو من خلال المؤسسات المحلية أو العمل المحلي. لكن يوم من الأيام ولا بد أن نجد أنفسنا حكومة وشعبا، لا بد أن نجد أنفسنا مطالبين من المنظمات الدولية والمجتمع الدولي بأن نسهم، فخير لنا من أن نقوم بذلك اختيارا وفقا لاستراتيجياتنا ولما نراه من رؤى، خير من أن يؤتى ويفرض علينا هذا الأمر.
صحيح. طيب اسمح لي دكتور، استقبل اتصال من أبو محمد. فضل أبو محمد. أبو محمد من الرياض صحيح؟
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير.
نور العافية، حياك الله.
حي الشيخ وحييك وبركاته في الشهر.
الله يجزاك
الله يبارك فيك. الله يجزاك خير. بس أنا أبغى أسأل الشيخ الله يجزاك خير، بالنسبة لعمل الجمعيات والمؤسسات الإغاثية بشكل عام، نلاحظ عليها أنها ما يكون عندها استراتيجية واضحة ومحددة مسبقا لأي عمل طارئ، فعندما تبدأ المشكلة يبدأ العمل، يعني ما يبدأ العمل إلا عندما تبدأ المشكلة، فهذا هو يحد يعني يكون هناك إصابات، يكون هناك يعني مجاعة أكثر مما كانت عليه لو حلت المشكلة في البداية. يعني السؤال الأول، يعني لماذا تكون هناك استراتيجية واضحة ومحددة قبل بدء المشكلة حتى نقلل من المشكلة نفسها؟
الثاني
بارك الله فيك، المشكلة عندنا يعني عندنا أما إفراط وأما تفريط في العمل الخيري. أما أولا يعني كان في البداية مفتوح على المصرعين، فالكل يساهم والكل من دون تحديد عمل وتحديد يعني أشخاص معينين، أو تفريط إغلاق وكأننا نعمل على خدي وكأننا يعني نقدم لا نقدم العمل الخيري لله سبحانه وتعالى، فأصبحنا نحجم على العمل، وإنه عندما نعلن أن هناك عمل خير نعلن ذلك على خجل.
أحسنت.
فلماذا لا يكون هناك يعني استراتيجي توسط؟ يعني احنا أمة الوسط، ولا نعمل يعني عمل احنا يعني عمل شر او عمل يعني مثالية للآخرين، نحن نعمل والله الحمد للمساعدة ومن أموالنا صدقات وزكوات.
ممتاز.
مثل مشكلة النيجران كأنها في الخفاء، مشكلة أخواننا في تشاد، مشكلة أخواننا في المسلمين في جميع أحلى العالم كأننا نعمل في الخفاء، في مجلس انتبه انتبه لا تفعل كذا انتبه. لماذا لا يكون يعني نكون العمل الخيري وسط؟ عندنا جمعيات ومصرحة لها ومرخصة، نقول اذهب إلى المحل الفلاني وساهم وادعم إخواننا المسلمين هناك.
أشكرك.
لا نريد يعني أن نكون المفتاح المصرعي ولا نكون المحجب. بس
وصلت الفكرة تماما، أشكرك أبو محمد.
جزاك الله خير.
عبد الله من جدة، تفضل عبد الله. تفضل عبد الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا عندي اقتراح، ما هو يعني سؤال.
اقتراح في عملنا هذا عن وضع المسلمين في رمضان.
نعم نعم.
تفضل.
اقترح يعني يا شيخ نعم
تفضل.
اقترح يا شيخ انه يعني في الجمعيات عندكم تصمم كوبونات مثل كوبونات تفطير الصائم والصدقة يكون مكتوب عليها مساعدة اهل النيجر، مثلا في الاثاث في الطعام ويعني في هذه المواضيع.
نشوف ايش راي الدكتور. ابشر يا عبد الله، شكرا لك، اشكرك جدا. طيب قبل ان اطرح بعض اسئله الدكتور يعني نجيب عن سؤال الاخ ابو محمد، سؤال اول يبدو لي يتوافق ويتطابق مع سؤال السابق وجود استراتيجيات قبل ان تقع المأساة.
بالضبط.
طيب ناتي اذا الى المساله الاخرى وهي يعني يا انفاق بلا حساب يا ما في حساب.
الاول اسمح لي قبل ان اقول بالموضوع الاول اننا يعني نبهنا لهذه القضيه منذ عده اشهر، وميدانيا فريق من الندوة وقبل وبعد ذلك فريق من هيئة الإغاثة كان هناك ونبهنا الحقيقة وكتبنا للجهات المسؤولة ومن ذلك جمعيات الهلال الأحمر تقارير ميدانية عن الوضع في النيجر وتنبؤ بما ينبغي، وأيضا أردفنا ذلك باقتراح ما ينبغي شراءه وكيف يشترى وما إلى حافة، وهذا الأمر هنالك تقرير مر عليه الآن أكثر من أتوقع شهرين ونصف يعني كان هذا التقرير، لكن تعلم كما قلت لك يعني الأمر الناس تحركهم الكوارث للأسف الشديد، وهذا الأمر ليس مسلكنا نحن، هو مسلك كثير من الأمم. على أي حال ما ذكر الأخ في قضية الإفراط والتفريط في العمل الخيري هي ملاحظة جديرة بالوقوف، لأننا أيضا في حتى حينما نأتي بارك الله فيك إلى هذه الكوارث ينبغي أن نعطي الناس حقائق. أنا حينما أتقدم إلى الناس أتقدم للناس أنه هذا هو الوضع، هذه 6 ملايين شخص، هذا حالهم، هذا الذي نريد، هذا المتوقع، وهذا الذي ونحن ما طرحنا إلا ميزانية متواضعة قدر الإمكان، لأننا أيضا نعلم أن لا نستطيع أن نضع جهدنا في بلد واحد ولا نستطيع أن نوجهه إلى أمة منكوبة واحدة، هنالك نكبات كثيرة للأسف الشديد، ونحن أيضا نتحرك لا مع المسلمين فقط ولكننا أيضا مسؤولون عن يعني أن أيضا نجدت حتى بعض غير المسلمين إذا وقعت بهم كوارث أو ما إلى هذا، فنحن أيضا نتحرك مع هذا، ما عندنا مشكلة في ذلك، ما لم يكن بعض المتبرعين يشترط أن لا يذهب إلا إلى مسلم فعندئذ نلتزم بقيده. لكن التوسط أنا أرجو أن من الإخوة أن يعلموا أننا نتحدث عن الجمعيات في الخليج ونحن نتحدث عن جمعيات قليلة جدا، يعني دعني أعطيك الله يبارك فيك بعض الأرقام وأعطيها لأخي أبو محمد من جدة، وهو أننا نتحدث عن بلد مثل الولايات المتحدة الأمريكية فيه 1,400,000 جمعية خيرية، وبعض هذه الجمعيات ميزانيتها مثل ميزانية الدول. أيضا لو أخذنا مثلا بلد صغير لا يساوي بحجمه شيئا بجوار الخليج والسعودية وهو بريطانيا، بريطانيا فقط في بريطانيا في إنجلترا وويلز يوجد أكثر من 180,000 جمعية خيرية فقط إنجلترا وويلز، أتكلم عن هذا من خلال موقع المفوضية الخيرية تشاريتي كوميشن، أكثر من 180,000 جمعية منها 1,000 جمعية هي الكبرى تذهب إليها 80-90% من التبرعات والبقية صغيرة، لكن أيضا 1,000 جمعية في مثل بريطانيا. تحدث في مصر فيها حوالي 15,000 جمعية والجمعيات يعني معظمها محلي ما عدا بعض وهي معظمها صغير، لكن إحنا نتحدث عن الخليج نتحدث عن جمعيات لا تعد أو تعد على أصابع اليدين سواء كان في السعودية أو الكويت أو قطر أو الإمارات أو ما إلى ذلك، تحدث عن عدد قليل جدا من الجمعيات. فإذا كان هنالك الحقيقة إذا كان هنالك تفريط أو إساءة فهو أنا أعتقد ليس في الخليج وليس في المملكة بالذات، هنالك لا شك باعتراف الأمريكيين أن هنالك إساءات كثيرة جدا للعمل الخيري في أمريكا، وأن هنالك من المسؤولين في الجمعيات الخيرية الأمريكية باعترافهم من يسيء استغلال الأموال التي تعود لهذه الجمعيات، وهنالك فضائح كثيرة عندهم، لكن هم يريدون أن يسلطوا على الجمعيات الإسلامية بالذات الجمعيات في منطقة الخليج لأنها هي التي تمتلك شيئا من المال وركزوا النظر عليها. وإلا فيا أخي ما عندنا من مشكلات لا يساوي شيء بجانب ما عندهم. ونحن أيضا لسنا نحن نعترف أننا بشر ونعترف أننا عرضة للخطأ، ولذلك نحن نقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي. إذا كان إخواننا يرون عيبا في الندوة أو فئة الإغاثة فليبادروا وليصححوا. وأنا والله دائما أحب من إخواني وأخواتي هذا الأمر، وأعلم أن هنالك أخطاء، لكن هذه الأخطاء إنما لا تساوي شيء بجانب الحمد لله العمل الراشد الذي تؤديه هذه الجمعيات، سواء كان ذلك في داخل المملكة أو خارجها. هناك عمل كبير يا أخي في داخل المملكة لهذه الجمعيات، عندنا عمل كبير، وهو عمل أيضا ليس عملا فقط لمحاربة الفقر وما إليه، إنما هو عمل أيضا بناء في قضية مدارس، قضية مجتمعات، كفالة أيتام وكذا، وهو عمل هادئ وساكت ويمشي الحمد لله بكل هدوء ويجد الدعم. فنريد أن نوازن بين العمل الدولي والعمل المحلي، ونحاول أن نبتعد عن الإفراط وعن التفريط وأن نكون وسطا بين ذلك بإذن الله. لكني أقول مرة أخرى أنه إذا لاحظ إخواننا وأخواتنا أي أمر فإنه ينبغي أن يبادروا إلى الاقتراح والإرشاد والنصح.
تجدر الإشارة يا دكتور أنه في الدول المتقدمة يعني بعكسنا، نحن لدينا قطاع العام وقطاع الخاص، بينما هي لديها قطاع مستقل ثالث ينضم إلى هذين القطاعين وهو القطاع الخيري.
نعم.
يعنى بمثل هذه الأمور، فيبدو لي أنه بالعكس نحن مفرطون كثيرا حقيقة في هذا.
أنا أعتقد أن الشعب الأمريكي وبيننا وبين أمريكا ما تعلم يعني نحن في الجمعيات الخيرية بالذات، لكن الشعب الأمريكي لا يزال نسبة التبرع فيه المرصودة، يعني كل شيء مرصود هناك، نسبة التبرع وفقا للإحصاءات تفوق التبرعات التي في منطقة الخليج، تفوق كثيرا للأسف الشديد.
طيب.
الشعب النرويجي الآن هو الذي يتسنم المسؤول في الأمم المتحدة المسؤول عن القضايا الإنسانية من الشعب النرويجي، والسبب هو أن الشعب النرويجي هو من أكثر الشعوب تبرعا، ويذكرون أن النرويجي معدل الشعب النرويجي أن النرويجي الواحد يتبرع يوميا ب 85 سنت أمريكي، يعني بأقل من دولار
يوميا.
فمن ثم اختير النائب الأمين العام للشؤون الإنسانية من النرويج.
جميل، اسمح لي أن نستقبل اتصال عبد العزيز من الرياض. تفضل عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخي عبد الرحمن، وحي الإطلالة البهية للشيخ الدكتور صالح الوهيبي. حياك الله الشيخ.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
دكتور، يعني أنا أريد أن أسأل حقيقة عن قضية أو الجانب اللي أريد أن أثيره، الجانب الإعلامي. هل خدمت قضية النيجر خصوصا يعني في وسائل الإعلام بشكل يعني أوجد حضور كبير وعريض لها في واقع وفي حياة المسلمين؟ ولماذا، وأتوقع الإجابة ستكون لا حقيقة، لكن لماذا هذا صح التعبير التغافل أو التغيب؟
جميل، طيب.
هذا هو سؤال.
أشكرك جدا، أشكرك جدا أخي العزيز. طيب اسمحوا لي قبل سؤال الأخ عبد العزيز دكتور.
نعم.
كان في سؤال الأخ عبد الله.
نعم. هو السؤال الأخ عبد الله يسأل عن آلية تصميم كوبونات، ليست المشكلة آلية أخي، هي الأمر سهل.
نعم.
يعني يستطيع الإنسان أن يتبرع من خلال الآن البنوك، من خلال أي صالة من الصالات الخاصة سواء كانت الندوة وغيرها من الجمعيات، الأمر سهل والحمد لله في قضية التبرع، والآليات متوفرة سواء من خلال الكوبونات أو الإيصالات أو ما إلى هذا، التبرع المباشر والاستقطاع المباشر من الحساب أو ما إلى هذا، كلها والحمد لله موفرة، وما علينا إلا أن نبادر. فما هنالك الآليات ما لا إشكال فيها، فقط يعني الأخ يعني يعلم أن الكوبونات للأسف الشديد أنها يعني قد يسيء استخدامها من فترة من الزمن، وأنها ربما لا تكون يعني من أفضل الوسائل، فنحن من ثم حاولنا قدر الإمكان أن نستغني عن هذه بوسائل أخرى، لكننا والحمد لله ما عندنا مشكلة في الوسائل، دائما الوسائل ممكن أن ننظر فيها، وربما يكون هذه الوسيلة صالحة في زمن مضى لكن غير صالحة في هذا الزمن، وربما تصلح لزمن آت.
ويشكر الأخ عبد الله على حرصه.
جزاه الله خير، بارك الله فيك.
معي أيضا من شرورة الأخ حسن، تفضل يا حسن.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ أنا عندي مشاركة. أشكرك يا أخ عبد الرحمن، أشكر الدكتور صالح، أشكر قناة المجد المباركة لتغطية هذا الموضوع، وأقول في هذا المقام أريد أيضا منكم توضيح يا أخواني بأننا مسؤولين أمام الله على ما يجري بهؤلاء المسلمين من تشرد وجوع وموت، أليسوا من أهل لا إله إلا الله؟ ما الفرق بيننا وبينهم؟ هل هو المسمى الدولي أن هذا من النيجر وأن هذا من السعودية؟ هذا ما حبيت أشاركه، وصلى الله وسلم على محمد.
الله أشكرك يا حسن،
بارك الله فيك. طيب أنا بروح لسؤال الأخ عبد العزيز، وهو سؤال حقيقة عريض وكبير جدا ويستحق حلقات. العمل الإعلامي، سواء الإعلام الإسلامي، حقيقة لم يخدم بالشكل المطلوب هذه المأساة وغيرها من المآسي. الإعلام الحكومي الرسمي لم يخدم هذه المآسي. لماذا يا دكتور؟ فعلا هذا جرح كبير. يعني لماذا عندما تصاب بعض البلدان، مثلا كاترينا على سبيل المثال، يعني غطي بتغطية مباشرة من موقع الحدث وريتا وغيرها من هذه، النيجر يموتون فيه يوميا، لماذا لا توجد هناك تغطية سواء من الإعلام الإسلامي أو غيره من الإعلام في العالم كله؟
للأسف أن قضية النيجر يعني ما هي ليست القضية الوحيدة التي لم تغطى إعلاميا، إلا بشكل متأخر حينما يعني بدأت قناة المجد وبعض القنوات العربية بهذا، لكن هنالك قضايا كثيرة يغفل عنها الناس، والإعلام الإسلامي للأسف الشديد، بل الإعلام بشكل عام في العالم العربي والإسلامي، هو جزء من هذه الأمة، ففيه ما في هذه الأمة من أمراض، من بطء وللأسف الشديد
عدم ترتيب أولويات،
عدم اطلاع، ما هنالك معلومات. يعني حينما كنا مثلا في كوسوفا وكان معنا إخوة من التلفزيون السعودي والتلفزيونات العربية الأخرى، قاموا جهد كبير، والسبب أنهم ذهبوا ميدانيا ورأوا. الآن ما نحتاج إليه هو أن نقوي الجانب الميداني، وأن لا يكون الجانب الميداني فقط بالذهاب إلى لندن ونيويورك وطوكيو وما إلى هذا، إنما يكون الذهاب إلى حيث المشكلات، وهذا الذي يبزنا فيه الإعلام الغربي، حينما تجد أن الإعلام الغربي في وسط المعمعة، لكنهم ربما ليس من مصلحتهم أو لم يكن لهم أولوية، لم تكن من أولوياتهم إثارة هذه القضية، أثاروها فيما بعد. واعترافا أيضا يعني بهذا، أنا أقول أنه أيضا البي بي سي أشارت وأوردت عدة تقارير عن الوضع في النيجر، لكن أعتقد أنه لما بدأت بعض القنوات العربية والإسلامية بدأت ببث ما بثته، ومن ذلك قناتنا قناة المجد، بعد ذلك بدأ الاهتمام على مستوى الخليج، وبدأ الناس يتنبهون إلى هذه الكارثة. الإعلام الأمريكي كما ترى يعني في ريتا وفي كاترينا كاميراته تشتغل 24 ساعة، أين نحن من هذا؟ طيب. إنما نحن عالة عليهم للأسف الشديد.
أنتم كمنظمات يا دكتور اسمح لي، كمنظمات وكمؤسسات خيرية وعاملة، ألا يفترض فيكم كمنظمات يعني كبيرة وعلى مستوى حقيقة العالم إن صح ذلك، ألا يفترض أن يكون لديكم من أقسام الإعلام وإدارات الإعلام ما يمكن أن يقوم ولو بشيء بسيط من الإعلام بهذه القضايا، والتعاون في ذلك مع بعض القنوات الإعلامية؟
نحن يا أخي في الجانب الإعلامي لا شك أننا متخلفون، والسبب هو أننا يعني أيضا مواردنا محدودة في جوانب كثيرة. نحن عملنا كما ترى هو عمل إنساني خيري، والإعلام يتطلب ميزانيات كبيرة، حينما تذهب فريق يذهب للتصوير يعني على الأقل 3 أو 4، وتحتاج إلى يعني خدمات وما إلى ذلك، وهذا للأسف الشديد فوق طاقتنا في هذه المرحلة، ولذلك نحن يعني اكتفينا ربما بمصورين غير محترفين يذهبون بكاميرات فيديو، وهي ربما عرض بعضها في قناة المجد، وهذه قدرتنا. نحن نود أن يكون عندنا قسم للإعلام بمتطور بقدرات وكذا، لكنني أقول لإخواني وأخواتي أننا وفقا لإمكانياتنا الحالية لا نستطيع للأسف الشديد.
طيب كنتم تحدثتم عن المنظمات الخليجية وما يجب عليها، أنا أقول هل تتوقعون من هذه الدول دول الخليج على وجه الخصوص أن تزيد من هذا الإنفاق يعني وتدعم العمل الإغاثي والعمل الإنساني الدولي وأيضا نعم تدعم المجهودات الدولية والإنسانية؟
أنا يعني نتوقع من دول الخليج بل المجتمع الدولي يتوقع منها ذلك، ورأينا بأم عيوننا هذا الأمر والطلبات من بعد يعني منذ الحقيقة أحداث سبتمبر، رأينا المسؤولين في المنظمات الدولية وخاصة ما يتبع أو ما هو تحت مظلة المتحدة يقولونها يعني جهارا نهارا، أين دول الخليج؟ وخاصة الآن أعتقد أن ازدياد أسعار البترول والوجود دخل لدى دول الخليج كل هذا سيتطلب منها أن تنظر في ما تقدمه في العمل الإنساني والخيري لا على المستوى الحكومي فقط وإنما حتى على المستوى الشعبي والأهلي. من ثم فأعتقد أننا بحاجة إلى أمرين، الأمر الأول هو أن نطور من جمعياتنا وأن نسمح لها بالتحرك قدر الإمكان، جمعيات الخيرية المحلية والدولية، وأن نرفع عنها ما يريده البعض من تضييق عليها أو من حد لنشاطها أو من قضاء عليها، لأن الناس العالم اليوم في كل مكان، العالم الثالث والعالم الأول المتطور وما إلى ذلك كله يزيد في جمعياته، نرى أن الجمعيات الدولية تتضاعف عاما بعد عام، تضاعف أعدادها إلا نحن في مناطق ربما منطقة الخليج، فلماذا نحصر أنفسنا والناس ينطلقون؟ هذا الجانب. الجانب الآخر هو أن نجعل هذه المؤسسات والمنظمات الخيرية الخليجية هي نبراسنا إلى المحتاجين، هي اليد التي نمدها من خلالها، بل حتى التعاون مع المنظمات الدولية ينبغي أن يكون من خلال هذه المنظمات، وفي ذلك تقوية لمجتمعاتنا ودولنا وحكوماتنا وليس لمنظماتنا فقط. نحن نرى الآن أن الاتحاد الأوروبي ينفق أكثر ما تنفق الحكومات الأوروبية أنفسها برضا الحكومات الأوروبية، وينفق في العمل الإنساني أكثر مما تنفق دول الخليج، وأنا متأكد أننا سنشاهد مزيد من الحديث مع دول الخليج حول الإعانات التي تقدمها للأمم المتحدة، مع أنني أقول يا أخي الكريم أن أكثر من 40% مما يتبرع به يذهب للعمل الإداري في منظمات الأمم المتحدة. فهل المتبرعون الآن نحن بين خيارين، إما بين منظمة هي مؤتمنة وهي من أبناء جلدتنا وأولادنا وبناتنا يقوم بهذا العمل، أو بين منظمة تعلن تقاريرها أن 40% مما تجمعه يذهب للإنفاق على الإدارة والدراسات وما إليه. نحن ينبغي لنا أيضا أن ننظر في مثل هذه الأرقام. أنا أعتقد أنه حينما أنا أتبرع ب100,000 ريال أريد أكبر نسبة من 100,000 ريال أن تذهب إلى المستفيد، لا أن تذهب إلى الندوة حتى، ولا أن تذهب إلى هيئة الإغاثة ولا غيرها ولو كانت منظمات إسلامية. ومن ثم فإن العمل في المنظمات الخيرية الإسلامية، وأنا أقول هذا عن اطلاع ودراية خاصة من نحو الخليج، أقول أن إخواننا في هذه المنظمات من أحرص الناس على تقليل العمل أو النسبة أو التكلفة الإدارية في عملهم، والسبب في هذا أنهم أيضا جزء كبير من وقتهم يتطوعون، يحرصون على اجتذاب مجموعة من المتطوعين يذهبون معهم، وهذا مما أعتقد أنه يوفر كثير من النفقات وينجح العمل، بدلا من أن يكون عمل صغير منظمة صغيرة محصورة يصبح عمل مجتمعي كل أفراد المجتمع يسهمون فيه.
هناك عبادة للأسف الشديد من سيء دكتور، وهي عبادة التطوع أو من يسميها ثقافة التطوع، ألا تلاحظ دكتور أنها غائبة كثيرا يعني في أجندتنا كمسلمين أو نعم كمسلمين أو كمعنيين بإخوانهم في كل مكان، هل هي غائبة أم أنها قليلة أم ماذا؟
هي غائبة لكن ليست من قلة المتطوعين بس، لكن هي من قلة القنوات التي تهيئ للمتطوعين. يعني نحن أتحدث اسمحني أتحدث عن تجربتي في الندوة، يعني عندنا قنوات لاستيعاب المتطوعين، لكن مهما تكون الندوة ندوة كبيرة تستوعب 1000-2000-3000، لكن هنالك متطوعون كثر يحتاجون إلى من يستوعبهم في الجمعيات الخيرية، يستوعبهم في الجمعيات الدولية، يستوعبهم في المجتمع. وأنا أحمد لمجتمعنا في السعودية هنا أنه بدأ في السنوات الأخيرة لو تلاحظ أن هنالك عمل على مستوى الحارات، هناك مثلا مدرسة لتحفيظ القرآن، أهل الحارة هم الذين يتكفلون بميزانياتها، مسجلة هي في شؤون إسلامية لكن أهل الحارة يتكفلون بها، وتجد أنها تدار بمجموعة من هؤلاء الرجال والنسوة أهل الخير. وهذا الأمر ينبغي أن يعني هذا من صميم ديننا، بل هو من صميم حياة الإنسان. الإنسان يا أخي لا يمشي بالمال فقط، وإنما هنالك أمور أخرى، مبادئ ينبغي أن نكرسها، والتطوع مما يعين شبابنا على أن يبدأوا ينخرطوا في التطوع. لكن أقول لا بد أن نطور القنوات، وهذا يقتضي أولا أن نقوي جمعياتنا، والأمر الآخر أن نعينها على فتح قنوات بتدريب الكوادر فيها، وبعد ذلك يحتاج المتطوعون أيضا إلى من يعطيهم دورات قبل أن يذهبوا إلى الميدان، لأن هنالك في الميدان مزالك كثيرة، إذا لم يعلم هؤلاء ويدربوا على الميدان فإنهم قد يقعون في أخطاء كثيرة.
طيب الأخ حسن سأل أيضا سؤال وطلب توجيه، وأنا أقول أنه في الدقيقتين الأخيرتين في برنامجنا هذا نحن نصلي يا دكتور، نحن ولله الحمد يعني نصوم، نحن نبر بوالدينا إن شاء الله، نفعل كثير من الأعمال الصالحة، ولكن يغيب عن كثير منا كيف أنه سيكون يوما من الأيام مسؤولا أمام الله جل وعلا عن إخوانه الذين لم يهتم بحالهم ولم حتى يسعفهم ولو بدعوة، فماذا تقولون في الدقيقتين الأخيرتين؟
أولا أشكر أخي حسن على هذا الشعور الطيب النبيل، وأسأل الله تعالى أن يجزيه وأن يبارك له في عمله وذريته. أخي الكريم، يعني نحن حينما نقول هذه المعلومات لا نستدر عطف إخواننا وأخواتنا فقط، وإنما نبين لهم ما عليهم من واجب. يعني نحن لا نعذر حينما نرى أن الناس يموتون من حولنا جوعا ونحن في هذا العيش الرغيد والحمد لله، بل هذا قد يكون من كفر النعم، ولذلك لا بد أن نهب لنبذة بني الإنسان عامة حتى ولو كانوا كفارا. يا أخي إذا كان الرجل، نحن في أفريقيا مثلا نأتي أو في آسيا، لا نسأل الرجل في الإغاثة العاجلة عن دينه، إنما نعطي المسلم والكافر، لأنه كل في كل كبد رطبة أجر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الذي من قدرنا نحن المسلمين في هذه المرحلة أن معظم النكبات تحل بأمة الإسلام، وإلا فإن أمما أخرى أصيبت قبلنا وصابوا بعدنا، وعلينا نحن أمة الإسلام أمة رسالة، والرسالة ليست فقط بهداية الناس، وإنما أيضا بهدايتهم، بمساعدتهم على العيش الكريم. كل ما هنالك يا أخي نريد الناس أن يحيوا حياة كريمة حتى ولو كانوا غير مسلمين، نريد أن نهديهم إلى هذا الدين القويم، لكن أيضا نريد لهم الخير. النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو رحمة للعالمين، ليس للمسلمين فقط، رحمة للعالمين.
حقيقة موضوع كبير أنتم أديتم فيها أداء موفقا وجميلا، جزاكم الله خير دكتور، ولعلنا بإذن الله مع المشاهد الكريم قد تعرفنا عن بعض مظاهر الوحدة في رمضان، وعن المعاناة الحاصلة حقيقة لدى كثير من المسلمين في هذا الشهر الفضيل وفي غيره أيضا من الشهور. لا أجد في الختام إلا أن أشكركم حقيقة شكرا جزيلا، أعلم حقيقة ليست مجاملة بأنكم منشغلون كثيرا بأمور كثيرة، فجزاكم الله خيرا على أن خصصتم لنا هذا الوقت للحديث للمشاهدين الكرام، فأحسن الله إليكم.
جزاك الله خير، بارك الله
فيكم. أنتم أيضا مشاهدي الكرام بارك الله فيكم وجزاكم خيرا على حسن متابعتكم لفضيلة الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي. أعيدكم بإذن الله تعالى أن ألتقيكم في الغد في موضوع مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن معلى الواحد، وموضوعنا هو الدعاء في رمضان. أدعوا لإخوانكم في كل مكان، المسلمين في كل مكان، بأن يرزقهم الله سبحانه وتعالى إخوانا يهتمون بهم وإخوانا يحرصون عليهم ويرجون لهم دائما ويدعون لهم دائما بأن يكونوا في أفضل حال وفي أحسن مقام. ألتقيكم على خير بإذن الله تعالى، في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.